أسماء الله تبارك وتعالى التي أمرنا بها. الأسماء على قسمين، على نوعين. هناك أسماء ألفاظ، يعني هذه الألفاظ التي نتحدث بها، فنسمي الحق تبارك وتعالى بأسماء مختلفة، ومن جملة تلك الأسماء نسمي الحق الرحمن والرحيم والقادر والجبار والستار وما إلى ذلك من الأسماء القدسية. وهناك أسماء يسمى بها الحق بلغات أخرى غير اللغة العربية كالفارسية والإنجليزية وما إلى ذلك من لغات العالم. عندما يقول الإنسان بلغته التي هي غير اللغة العرب فيخاطب الحق مثلا بكلمة خدا أو خداوندا التي هي بالفارسية، فإن هذه ألفاظ دالة على الحق. الاسم معناه السمة، عندما تقول اسم الشيء سمته الدلالة على ذلك الشيء. عندما سمي الاسم اسم لأنه يدلك على المعنى، أما هذا المقدار من الاسم فهي ألفاظ، ولذلك سمي هذا القسم بالأسماء الألفاظية. وأما القسم الآخر وهو الأسماء التي تدل عليه وأما القسم الآخر وهو الأسماء التي تدل عليه المعاني والأسماء التي يعبر عنه بالمعاني، فإن المعاني الرحمن وما يشمله من معنى، معنى الرحمن الرحمانية، والرحيم معناه الرحيمية، فتلك الصفات قلنا أنها عين ذاته. وأما الأسماء فقط عن أنها غير ذاته، وإنما هي الألفاظ التي تدل على المعاني المختصة بالحق. هذا النوع من الأسماء قد تحدثنا سابقا عنه. هناك أسماء أخرى مخلوقة لله تبارك وتعالى، كالأسماء التي عبرنا عنها بأسماء الألفاظ التي تختلف من لغة إلى أخرى. هناك أسماء يعبرون عنها بأسماء عينية، أسماء وجودية، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلقها لتدل عليه، ولذلك أن هذه الأسماء ملأت أركان كل شيء. الألفاظ لا يصح أن يقال بأن الألفاظ ملأت أركان كل شيء حتى على النحو المجازي. وأما الأسماء التي ملأت أركان كل شيء، يعني تلك الحقائق والوجودات التي جعلها الله تبارك وتعالى دالة عليه، وله تبارك وتعالى في كل مخلوق من مخلوقاته دلالة على الحق تبارك وتعالى. عندما تريد أن تستدل على عظمة الله مثلا، فإنك تدرس العظمة وهي متجسدة بخلقه بالأجرام السماوية مثلا، أو المخلوقات الأرضية أو ما إلى ذلك. عندما تريد تجد رحمة الله سبحانه وتعالى في خلقه، إذن هذه الرحمة المخلوقة في الخلق دلت على الله، فهي من الأسماء الدالة على الله. والعظمة المخلوقة في خلقه الذي خلقها دلت عليه. هذه الأسماء منها كبيرة ومنها صغيرة، وهي مسألة طبيعية، أسماء صغيرة أو أسماء كبيرة، وتوجد أسماء أكبر تدل على الحق تبارك وتعالى. أولا كل خلق الله تبارك وتعالى دال عليه، أنك عندما ترى خلق الله فإنك تقطع بوجود خالق لله، وعندما ترى القدرة والعظمة في المخلوق فحينئذ تقطع بعظمة الخالق وقدرة الخالق، وهكذا. أما هناك أسماء أكبر، وهذه الأسماء أمر الله سبحانه وتعالى أن تقدم بين يدي النجوى، أن تقدم بالدعاء، من جملة ما ورد في فضل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فحينئذ أن الصلاة على محمد وآل محمد وتقديم اسم النبي محمد وآل محمد يدل على أن هذا الاسم يوصلك إلى القرب إلى الحق تبارك وتعالى. لذلك ورد من قدم قبل الدعاء وبعد الدعاء الصلاة على النبي فحينئذ يستجاب له الدعاء. وما ورد في أن أسماء الله الحسنى قد ملأت أركان كل شيء هي تلك الأسماء القدسية التي خلقها الله سبحانه وتعالى ليظهر عظمته في خلقه. فعلى الداعي بدعاء كميل أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بتلك الأسماء الكبيرة التي خلقها الله لتكون دالة عليه وشفيعة لخلقه باستجابة الدعاء. إنك تتشفع بهذه الأسماء القدسية. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد أن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يتقبل أعمالنا وأعمالكم بقبول حسن.
كنتم مع شرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
وجروحي تشفى الوجه يا حبيب وانت تشفيني يا مسافر على جنح الريح انا ليا هنا تضريح من هجره انا قلبي جريح على حرم الحسين والدين على حرم الحسين والدين على حرم الحسين والدين هيا غريت والشوق كويني.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. محور حديثنا في هذا اللقاء وفي ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، الثورة المعطاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. احتفلت إيران الإسلامية ومعها عالم كامل من المستضعفين الحالمين المنتظرين ولمدة 10 أيام بذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران بقيادة الإمام الخميني قدس سره، والتي شكلت في الحقيقة انتصارا على غابة من الأعداء. فالثورة الإسلامية التي انطلقت شرارتها في الأول من شباط فبراير 1979 حين عاد الإمام القائد الخميني قدس سره إلى إيران بعد 16 عاما من النفي والإبعاد والاستقبال المليوني من الشعب الذي كان يرزح تحت ويلات حكم الشاه، وقدم الشهداء في ساحات المواجهة أمام أشرس أجهزة الأمن التي جعلت من الدم أنهارا. ويمكن تخليص قصة الثورة الإسلامية في أن شعبا يناضل سينتصر حتما، وأن طريق المقاومة هو الطريق للنصر الإلهي المحتم. فجاءت 10 الفجر بعد 26 عاما كاملة من الانقلاب الغربي على تجربة الدكتور مصدق، قضاها الشاه في تعزيز قبضته الأمنية العنيفة على إيران، وخلق بنية مخابراتية وأمنية فائقة الطغيان. وكانت الأنظمة العربية وعلى وجه الخصوص واشنطن، الأنظمة الغربية وعلى وجه الخصوص واشنطن ولندن، تسبغ حمايتها على شرطي الخليج الفارسي التابع لها. وكانت ممارسات القمع والإرهاب الواسعتين لا تجد صدى دوليا. وهو شاهد آخر على المعايير الأخلاقية الغربية التي تعمل أولا وأخيرا وقبل أي شيء لمصالحها فقط. فشكلت التظاهرات المليونية التي شهدتها شوارع العاصمة طهران ومعها كافة المدن والقصبات والقرى الإيرانية والعديد من مدن وعواصم العالم، شكلت فصل الخطاب في على قوة هذه الثورة المعطاء التي لا تتوقف جذوتها وتتسع رقعة انتصاراتها. إن الثورة الإسلامية التي قدمها لنا الإمام الخميني هي فعل مستمر في وجه الطغيان وعهد يتجدد في كل موقف وكل لحظة، بدليل أنه لم تتوقف المؤامرات على إيران قبل الثورة وبعدها، حيث تغيرت من العقوبات المباشرة إلى الحصار الاقتصادي إلى الحروب بالوكالة، ولكن في كل منعطف وأمام أي تحديات كانت الثورة هي التي تتولى الإجابة وتقديم القرابين والتضحيات المقدسة بأعز وأشرف الأبطال، فقدمت كبار القادة العسكريين من بينهم رئيس الجمهورية العسكريين والسياسيين من بينهم رئيس الجمهورية الشهيد رجائي ورئيس وزرائه الشهيد باهونر وكبار المسؤولين أيضا خلال السنوات الأخيرة، خاصة قائد النصر على العصابات الإرهابية الفريق قاسم سليماني. وكما أكد سماحة القائد الإمام الخامنئي أن الشهداء الذين ارتقوا في المراحل اللاحقة هم شهداء إنقاذ بلادنا الإسلامية وإنقاذ العالم الإسلامي من التبعية وخطر الذوبان في ثقافة الكفر وثقافة الاستكبار الغربي، وهم أنقذوا في الدرجة الأولى إيران من الذوبان في ثقافة الكفر والاستكبار الغربي، مضيفا أن الثورة كهواء الربيع والهواء الطيب ولا يمكن منع انبعاثه ومنع فوحان عطر الربيع والأزهار الذي يعم في باقي المناطق وينتشر، فلا يمكن منعه وليس ضروريا أن يقوم أحد بتصديره، بل إنه يصدر بصورة طبيعية، واليوم تشاهدون بوادره في العالم الإسلامي. طيب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. طيب نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. نعم، والمساهمة الأولى من أحد المستمعين الكرام الذي بعث بمشاركته في هذا اللقاء. نعم، حسين من البحرين بعث لنا بمشاركة نستمع إليه.
الإسلامية، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في قناتنا الحبيبة قناة طهران العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكر لكم هذه الجهود ما تقومون به، ونحن في هذه الأيام المباركة هي أيام انتصار الثورة الإسلامية الإسلامية على يد سماحة آية الله العظمى الإمام الخميني الراحل رضوان الله عليه، وبقيادة الإمام القائد حفظه الله إن شاء الله. أحب أن أهنئ العالم الإسلامي والأمة الإسلامية بهذا النصر المبارك الذي جاء من نسل محمد وآل محمد وبركة محمد وآل محمد. أحب أن أهنئكم وأن يديم هذه الأفراح وهذه المسرات. محمد علي من البحرين.
نعم، شكرا للأخ محمد علي من البحرين على هذه المشاركة. نعم، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور هانيزادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل المستمعين. سمحت في البداية أقدم التهاني والتبريكات لك أخ محمد ولكل المستمعين والشعب الإيراني وكل العاملين في إذاعة طهران.
بارك الله فيكم. دكتور، بداية كيف ترون مسار الثورة الإسلامية في ذكرها 45؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. رغم التهديدات والتحديات والحصار والمؤامرات الكونية ضد الجمهورية الإسلامية، فهذه الثورة استمرت بعطائها واستمرت بديموميتها رغم هول الحدث ورغم المؤامرات. فالثورة الإسلامية هي ثورة تختلف تماما عن كل الثورات التي شهدها العالم. فالثورة الإسلامية هي انطلقت من صميم ضمير الشعب الإيراني، باعتبار أن إيران قبل انتصار الثورة كانت تدور في فلك الغوى الاستكبارية وكانت حاضنة للكيان الصهيوني واللوب الصهيوني والولايات المتحدة، وكانت في مواجهة الأمتين الإسلامية والعربية. إيران كانت انطلاقة لمواجهة الكيان الصهيوني مع الأمتين العربية والإسلامية، وهذه الثورة جاءت لتصحح المسار الشاذ الذي كان ينتهجه النظام البهلوي السابق، وحققت إنجازات كبيرة. وهذه الثورة الآن هي ثورة إنسانية قبل أن تكون إسلامية، وإسلامية قبل أن تكون شيعية. فمن هذا المنطلق هذه الثورة رغم المؤامرات استمرت وما زالت مستمرة، واليوم ما شاهدناه من مراسم وأيضا حضور الشارع والشعب الإيراني بالتحديد في أرجاء المدن الإيرانية يدل على مدى وجود ارتباط وثيق بين الشعب والحكومة في الجمهورية الإسلامية.
نعم. طيب، يعني ما السبب الأساسي والرئيسي في انتصار الثورة برأيكم، وما سر ديمومتها؟
حقيقة سر انتصار الثورة يكمن في وجود قائد فذ وله رؤية، كانت له رؤية، وهو الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. كان يتمتع برؤية استراتيجية، وكان يقوم بطرح مواضيع تنطلق من معرفته بكل مجريات الأحداث آنذاك. فالثورة الإسلامية قادتها شخصية إسلامية تنظر إلى الأمور من منظور إنساني وإسلامي. فالثورة الإسلامية حينما انطلقت كان الإمام الخميني أراد أن يجعل إيران حاضنة للأمتين الإسلامية، والثورة تكون قدوة لكل الشعوب الأحرار في العالم. الموضوع الآخر هو موضوع التلاحم الشعبي مع الإمام الراحل الإمام الخميني. وهذه من سر الانتصار الثورة الإسلامية، رغم أن كل القوى الاستكبارية دعبت أن تحول دون انتصار الثورة الإسلامية. فلهذا السبب كانت هنالك تلاحم بين الشعب وبين قائد الثورة الإسلامية. وهذه الثورة هي ثورة انطلقت من وحي ضمير الشعب الإيراني ومن صميم ضمير هذا الشعب، والآن هذه الثورة أصبحت غدوة لكل الشعوب تحتذى به.
طيب، يعني اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل ثم نعود فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام، تابعونا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبارك لكم ولأحرار العالم ذكرى انتصار المسلمون في ثورتهم على الكفر والطغيان والتبعية لأعداء الإسلام. ثورة الشعب الإيراني المسلم بقيادة الإمام الخميني خلع بها كل براقع الكفر والفساد التي حاول الشياطين نشرها في هذا البلد المسلم كما في بقية بلاد المسلمين، وما أن مزقها هذا الشعب المؤمن حتى تغير حال الأمة الإسلامية من الذل والهزيمة إلى الكرامة والانتصارات بعون الله تعالى. ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كاظم التميمي من البصرة العراق.
نعم، نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور حسن هانيزاد، الكاتب والمحلل السياسي من طهران، في لقائنا هذا إيران اليوم، الثورة المعطاء. محور حديثنا في هذا اللقاء الذي هو في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران. نعود إلى الدكتور هانيزاد. دكتور حسن، ما سبب وقوف أمريكا والغرب بكل الوسائل بوجه الثورة الإسلامية؟ وهو يعني الغرب يعني لم يقف بوجه ثورات أخرى في العالم بهذا الشكل.
لأن الثورة الإسلامية تختلف عن باقي الثورات، كل الثورات في العالم خلال القرن الماضي كانت أما تتجه نحو الشيوعية وأما تنتمي إلى الرأسمالية الغربية، ولكن الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية بالتحديد ثورة اعتمدت على القيم الإسلامية ومن ثم على الشعب الإيراني، وهذا يدل على أن الدول الاستكبارية خاصة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض الدول الأوروبية فقدت حاضنتها وفقدت مصالحها في إيران، لأن إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية كانت تعتبر الشرطة المنطقة وفي مواجهة الشعوب الإسلامية والعربية، ولهذا السبب بعد طرد أكثر من 60,000 مستشار عسكري أمريكي بطبيعة الحال إيران أصبحت في مواجهة بعد الثورة الإسلامية في مواجهة الولايات المتحدة والقوى الاستكبارية، ولهذا السبب بعد انتصار الثورة الإسلامية الولايات المتحدة قامت ب مؤامرات ضد الجمهورية الإسلامية ابتداء من الاغتيالات التي شهدتها إيران في بداية الثورة الإسلامية والمحاولة الانقلابية ضد إيران والحرب الصدامية ضد إيران والحصار منذ 4 عهود. هذا يدل على أن الولايات المتحدة تريد أن لا تكون الثورة الإسلامية غدوة لباقي الشعوب، وتريد الثورة الإسلامية معزولة عن محيطها الإسلامي، ولهذا السبب الولايات المتحدة منذ انطلاق الثورة وانتصار الثورة الإسلامية حتى الآن قامت بعشرات المعاملات مع حلفائها في المنطقة ضد الجمهورية الإسلامية.
طيب، إذا أردنا أن نتحدث عن أبرز تأثيرات الثورة الإسلامية في إيران وطبعا يعني خاصة على صعيد محور المقاومة على الخارطة الجيوسياسية الإقليمية تحديدا، ما الذي يمكن أن نقوله؟
حقيقة الثورة الإسلامية قدمت خدمات جليلة إلى الأمة الإسلامية. أولا بعد انتصار الثورة الإسلامية مباشرة إيران قامت بفتح السفارة الفلسطينية في عاصمتها طهران، وهذه أول سفارة للشعب الفلسطيني في عاصمة إسلامية مثل إيران. فمحور المقاومة من إنجازات الثورة الإسلامية وانبثقت لتشكيل جبهة موحدة في مواجهة التمدد الصهيوني، لأن الكيان الصهيوني شعر بخطورة محور المقاومة على نفوذها في المنطقة، والكيان الصهيوني أراد منذ عشرات السنين أن يتوغل في كل جنبات الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية في دول المنطقة، ولكن محور المقاومة منع من التوغل الصهيوني في المنطقة، والآن ما نشهده من انتصارات لمحور المقاومة ومواجهة مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هو نتاج هذه الثورة وقيمها الإسلامية والنضالية.
نعم، ويعني برأيكم هذا العداء، هذا الحصار، الاغتيال للقادة السياسيين والعسكريين على مدى 45 عاما، هل استطاع أن يفت في عضد الشعب الإيراني، أن يقلل من عزيمته، أن يبعده عن قادته، أن يجعله يتذمر، يجعله يحتاج، يجعله يعني يغير مساره عن الثورة؟
يعني هذا الجواب يكمن في هذا اليوم. نحن شاهدنا بمظاهرات عارمة في أرجاء المدن الإيرانية بالملايين، وهذا يدل على أن الشعب الإيراني لا يتأثر بالضغوطات الخارجية. صحيح هنالك مشاكل اقتصادية بسبب الحصار وظروف الحصار والعقوبات المتتالية. لو كانت دولة أخرى غير إيران كانت الآن استسلمت في أمام الدول الغربية والولايات المتحدة، ولكن الجمهورية الإسلامية اعتمدت على إمكانياتها الداخلية، والشعب الإيراني مدرك بحجم الأخطار والتهديدات والتحديات الخارجية ولا يتأثر بالإعلام الغربي ومثل هذه التهديدات.
شكرا لك دكتور حسن هاني زادة من طهران.
شكرا.
مناقشة القضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الثورة المعطاء. كان محور حديثنا مع الأستاذ الدكتور حسن هاني زاد الكاتب والمحلل السياسي من طهران، شاكرين له هذه المشاركة الرائعة والقيمة في هذا اللقاء، وأيضا محور حديثنا معكم مساهمة قصيرة وصلتنا من الأخ أبو أحمد من السعودية، يقول فيها: نعم، الثورة الإسلامية هي ثورة العطاء.
أسمى آية التهاني والتبريكات وأحيي الشعب الإيراني المسلم السائر بذكرى الثورة الإسلامية الإيرانية التي أصبحت منارة للمسلمين والمستضعفين والناس أجمعين حول العالم، وأهنئ السيد الإمام الخميني الذي كان أبا لهذه الثورة منذ اليوم الأول، وأهنئ السيد القائد الإمام الخميني الذي عاش هذه الثورة ونماها فأصبح اليوم هو راعيها وولي الفقيه أدامه الله تعالى. إن هذه المنارة المضيئة أصبحت تمثل الإسلام المحمدي الأصيل الذي يقوم على دولة مسلمة مباركة، وهي نموذجا مصغرا من دولة الإمام المهدي الذي تتمثل فيها الدولة المحمدية. هذه الثورة مثال صادق لقوة الشعب المسلم وحقانية الدولة الممهدة للإمام المهدي التي تحامي عن الإسلام وتطبقه في كل أطراف الحكومة. معكم ثناء من الإمارات.
نعم، الأخ محمد من إيران يقول: إن الثورة الإسلامية ماضية في طريقها ولن تتراجع قيد أنملة مهما فعل الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة من قتل واغتيالات للعلماء وللقادة السياسيين والعسكريين، وهي السياسة التي انتهجها على مدى 45 عاما، لكن كل ذلك لم يفت في عضد الشعب الإيراني، ومسيرات خير رد على ذلك. شكرا للأخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الذي أسرى بعبده عبر آفاق وفضاءات العالم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. بسم الله أبدأ وعلى محمد أشرف الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائما وأبدا في كل مكان من هذا العالم إلى ورثة الفكر الرائع، ورثة الفكر الفارسي، العالم الذي يقرأ في الوجوه والكيانات وعوالم الطاقة وأمواج الصوت، إلى إيران مسقط رأس كل العلماء في هذا العالم والتي أكن لها كل الاحترام، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سلام الله على وجوهكم جميعا. أتقدم بأشرف التحيات وأفضل التبريكات لكم وعلى أياديكم الكريمة، حيث نجحت ثورتكم التي غيرت وجه العالم والتي فجرت أساس الفكر المقاوم الذي نستلهم منه نحن وأجيالنا دائما نبراس العزة والكرامة والكبرياء. ألف مبارك نجاح الثورة الإيرانية، ألف مبارك لقياداتكم، لشعبكم، لوعيكم، الشعب الواعي والمسؤول، الشعب الذي يغير خرائط العالم. الإعلامية السورية هي أمال سليمان.
نعم، ووصلتنا رسالة من الأخ عبد منصور داود من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نعم وحقا إنها ثورة العطاء، ونبارك لجمهورية إيران الشقيقة حكومة وشعبا بما قامت به من إنجاز، سواء اقتصاديا أو سياسيا أو عسكريا في جميع المجالات. ولا ينكر أحد بما تقوم ثورة العطاء في الدول المظلومة الخارجية، وعلى رأسهم دولة فلسطين المحتلة، فهي تناصر المظلومين أينما كانوا وأينما جندوا. فنتمنى التقدم والازدهار لجمهورية إيران في جميع المجالات. برنامج إيران اليوم، إذاعة الطهران العربية، عبد المنصور داود السامدي، اليمن.
نعم، شكرا للأخ عبد منصور داود. والرسالة الأخيرة في هذا اللقاء من أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عن ثورة العطاء نقول إن الثورة الإسلامية ومنذ انتصارها عام 1979 وبفضل الشهداء العظماء الذين بذلوا دماءهم رخيصة في سبيل الحرية والاستقلال والتقدم والرقي ومواجهة أعتى دول الاستكبار العالمي، أمريكا والغرب المتهالك، هذه الثورة المباركة التي قادها قائد حكيم رباني هو الإمام علي الخميني قدس سره، ومن بعده الإمام الخامنئي، وقادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية والحكومات المتعاقبة، الكل يقف إلى جانبهم. كذلك الشعب الإيراني العظيم في تلاحم قل نظيره في العالم بين الشعب والقائد والحكومة. وخلال أكثر من 4 عقود أصبحت إيران اليوم من أقوى دول العالم، رغم كل المؤامرات التي يحيكها الأعداء والعقوبات المستمرة، وخاصة العقوبات اللامبررة من أمريكا الشيطان الأكبر. فإيران اليوم تعيش في أمن واستقرار ورخاء وتقدم، بل وتنافس الدول الكبرى. لبرنامج إيران اليوم، أبو محمد مهدي اليمن.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة والتي نختم بها لقاءنا هذا، شاكرين لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأكارم في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة 24.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية مباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام الخميني: إن التحول الذي حصل لشعبنا من الخوف إلى الاقتدار ومن الضعف إلى القوة إنما كان تحولا إلهيا. نعم، هكذا كانت توجيهات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أيام القيام لله وأيام بث المعنويات في جسد الشباب الإيراني المسلم، وهو ما يجسده أبطال هذا المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، حيث لم تنفع الأساليب الإرهابية التي لجأ إليها جمشيد بإرعاب عائلة الحاج عبد الله من الحاج بنفسه عندما أرسلت جلاوزة لسرقة الغرفة في السوق، ولم تنثني عزيمة محمود عندما حادثه الدكتور مرادي عميد الجامعة وهدده ضمنيا بأن يحيد عن اتجاهاته الإسلامية. الأحداث الساخنة تلتهب أكثر وأكثر في الشارع الإيراني المنتفض. كيف ستجري الأحداث في حلقة اليوم؟ هو ما سنعرفه لما بعد قليل.
بنيتي مريم.
نعم يا أمي.
هل أن أباك غادر البيت؟
لا، إنه الآن في القبو.
الساعة الآن تقترب من الظهر، ولا أظنه اليوم يخرج إلى الحانوت. إنه منذ 3 أيام ولا يخرج من البيت، ولم أره حتى يومي هذا بهذه الحال الكئيبة.
وما شأنك به يا أماه؟ دعيه يستريح قليلا في البيت، لأن أخي محمودا يتواجد في الحانوت.
نعم يا ابنتي، وأنا أيضا قلقة على حاله، لأنه لا يستريح ولا يقر له قرار منذ أن اعتقل الحاج مرتضوي. أراه مضطربا لا يدري ماذا يفعل، فأنت خير شاهد على مدعاي يا ابنتي مريم.
نعم يا أمي، نعم.
وترينه كيف أنه يتمشى ليلا في ساحة البيت لوحده. أظن أنه يخفي شيئا عنا يا ابنتي.
ترى ما الذي يريد إخفاءه بعد أن اعتقل الحاج مرتضوي وهرب مصطفى وتهجر؟ رحم الله السيد علي، فهو الآخر قد قتل بصورة مفجعة. رغم ذلك فإن لأبي صبر أيوب.
نعم يا ابنتي، نعم، لعنهم الله جميعا. الحق معك يا ابنتي. ترى ما ذنب أخيك محمود الذي تحمل شتى أنواع العذاب والمأساة في الخارج لإكمال دراسته الجامعية، بينما اليوم لا عمل له في بلاده؟ ولكن الحمد لله فقد أطلق سراحه، وهو اليوم طليق. رغم أني أعلم أن هؤلاء أعداء الله ورسوله لا يدعونه يفلت منهم.
أمي، أرجوك توكلي على الله ودعي عنك التشاؤم. أأنت بهذه المعنويات المحبطة تريدين منح أبي معنويات عالية؟ ها؟
لا تقلقي يا ابنتي، لا تقلقي، لأنني أتحمل المآسي والهموم دائما.
أعلم ذلك يا أمي، أنت دوما كنت مثل أبي، تحثين على الصبر والتوكل على الله العزيز، أليس كذلك يا أمي؟
بلى يا ابنتي، بلى. لو لم تكن ثقتي بالله عز وجل عالية. هل تتصورين أنني اليوم كنت حية واقفة أمامك سالمة غانمة؟ دعيني أذهب يا ابنتي، دعيني أذهب وأعد شايا ساخنا لأبيك.
حسنا يا أمي. طيب،
ماذا أرى؟ أولم تذهب إلى المدرسة يا عزيزتي مريم؟
اليوم عطلة يا أبي.
عطلة؟ ترى لماذا؟
يبدو أنهم يتذرعون بترميم المدرسة ليعطلوها عدة أسابيع.
يا للعجب.
أبت.
نعم يا بنتي.
أرى أن الخوف سيغلب عليهم ليعطلوا قريبا المدارس الابتدائية أيضا. قبل شهرين وحينما شاهدوا البلاغات والمنشورات الخاصة بالإمام الخميني ملصقة على جدران المدارس، أخذ الخوف والفزع يستولي عليهم. هو اليوم تذرع بترميم المدارس.
تفضل يا حاج، تناول قدحا من الشاي.
شكرا يا حاج، شكرا.
هنيئا مريئا.
جزاك الله خير.
ماذا تفعل في القبوي منذ الصباح الباكر يا حاج؟
سلمت يداك يا حاج.
هنيئا مريئا.
منذ فترة ولم أكن أرتب أوضاع هذا القبو.
كم مرة قلت لك دعني أساعدك في ترتيبه.
لا لا يا حاج، هذا ليس من اختصاصك. رغم أنني اليوم لست كأيام الشباب.
ماذا تقول يا حاج؟
ما عدت أقوى على شيء.
ما هذا الكلام يا حاج؟
أبي، ما هذا الكلام؟ فعين الحسود فيها عود إن شاء الله، إنك ما زلت تحمل نشاط مرحلة الشباب.
أراك تريدين تضخيم الأمور بحجة منح أبيك معنويات عالية.
ما هذا الكلام؟
ليس ذلك؟
ما هذا الكلام يا أبي؟
الحمد لله، فقد رأينا بأم أعيننا ضحكتك عن كثب.
يبدو أنكما قررتما مسبقا أن تمازح هذا العجوز.
وهل تم ترتيب القبو يا حاج؟
لقد رتبت الأمور التي كنت أنوي ترتيبها، سوى بعض الوسائل والحاجيات التي سأتخلص منها عصر هذا اليوم بإذن الله. أتوقع أنه محمود. يبدو أن الجلوس في الحانوت وحيدا قد أوحش.
ألو، تفضل.
السلام عليك يا حاج ملوك.
وعليك السلام، كيف حالك يا سيدة عفت؟
والله وهل بقيت لي حال يا حاج؟ منذ أيام أريد أن أأتي لزيارتك، إلا أنني أخجل منك يا حاج.
ما هذا الكلام يا سيدة عفت؟
حاولت كثيرا أن ألتقيك وأعتذر منك. أشهد الله أنني الآن أكاد أموت خجلا منك، وأنا أكلمك عبر الهاتف يا حاجة.
ليس الذنب ذنبك يا سيدة عفت، أرجو منك ألا تؤذي نفسك أكثر من هذا.
أشهد الله أنه منذ تلك الليلة أخذت تتقطع أوصالي، ولو كنت أعلم من قبل بمهنة ابن الوغد ذاك لما كنت قد أزعجتك يا حاج. والآن أرجو منك أن تبرئيني الذمة يا حاج، أرجوك.
ألو ألو يا سيدة عفت، لقد انقطع الخط. ماذا قالت يا أمي؟ يبدو أنهم لا يعتبرون من تصرفاتهم. ماذا تقولين يا ابنتي؟ المسكينة كانت تبكي دما.
لا ريب أنه ضرب من أحابيلهم.
لا يا ابنتي، إنها ليست كما تتصورينها، فأنا أعرفها منذ سنين طوال. حقا إنها لم تكن حتى تلك الليلة تعلم بمكان عمل ابنها جمشيد، أليس كذلك يا حاج؟
الحق مع أمك يا ابنتي، وأنا أيضا لا أدري لماذا
عبر الهاتف يا حاجة.
ليس الذنب ذنبك يا سيدة عفت، أرجو منك ألا تؤذي نفسك أكثر من هذا.
أشهد الله أنه منذ تلك الليلة أخذت تتقطع أوصالي، ولو كنت أعلم من قبل بمهنة ابن الوغد ذاك لما كنت قد أزعجتك يا حاج. والآن أرجو منك أن تبرئين الذمة يا حاج، أرجوك.
ألو ألو يا سيدة عفت، لقد انقطع الخط.
ماذا قالت يا أمي؟ يبدو أنهم لا يعتبرون من تصرفاتهم.
ماذا تقولين يا ابنتي؟ المسكينة كانت تبكي دما.
لا ريب أنه ضرب من أحابيلهم.
لا يا ابنتي، إنها ليست كما تتصورينها، فأنا أعرفها منذ سنين طوال. حقا إنها لم تكن حتى تلك الليلة تعلم بمكان عمل ابنها جمشيد، أليس كذلك يا حاج؟
الحق مع أمك يا ابنتي، وأنا أيضا لا أدري لماذا اتخذ جمشيد هذا النهج سبيلا له، فأمه السيدة عفت لا ذنب لها في هذا الأمر.
الله أعلم يا أبي.
كم هي اعتذرت مني عبر الهاتف، وقالت إنها لا تقدر مواجهتي أبدا بعد اليوم من شدة خجلها. إنه وقت الظهر، من في الباب؟ يبدو أن محمودا قد عاد للبيت. هيا انهضي يا مريم وأعدي مائدة الغداء يا ابنتي.
حسنا يا أمه.
لحظة الرجاء، إذ ما كان مقررا أن يعود محمود عند الظهر. دعوني أرى من الطارق.
حسنا.
نعم أنا قادم. ما بك يا هذا؟ أنا قادم إليك. ما بك يا هذا؟ فقد جئت إليك. لا إله إلا الله.
لو تأخرت أكثر من هذا لكنت بعثت باثنين من رجال يدخلان البيت عنوة.
يبدو أنك على عجلة من أمرك أيها العقيد محصص.
تنحى جانبا. هيا تحركوا وفتشوا جميع الأماكن والزوايا في ساحة البيت.
سمع وطاعة.
فأنا واقف أمامك ها هنا.
سيأتي دورك أيضا يا حاج عبد الله، ولا تستعجل. هيا يا
سيدي، باب القبو مقفل.
يا حاج عبد الله، أتفتح باب القبو أم نكسرها؟
خذه، هذا هو مفتاح القبو.
يا هذا، هيا انقل جميع ما تجده في القبو إلى ساحة البيت.
نعم سيدي. بسرعة. سمعا وطاعة.
لكنك لا
تجد شيئا. أدعو أن يكون كذلك.
أدعو لك كثيرا ولأمثالك في هذه الأيام.
ماذا حصل يا حاج؟ ماذا يجري هنا؟
ليس مهما يا حاج، الأفضل أن تستعدي للذهاب إلى بيت أخي.
لا يحق لأحد مغادرة هذا البيت قبل خروجنا منه.
تصرفاتكم هذه لم يقم الكافر ولا الأجنبي بها.
قد مللت سماع مثل هذه الأراجيف يا حاج عبد الله، فقد كان علي دخول بيتك قبل هذا بكثير، منذ 10 سنوات وأنا أتماشى معك يا حاج.
معك حق، فكلانا لن نحيد عن سبيلنا.
لو كان مقررا أن يكون جمشيد صهرا لك كنت أقتنع بأن لك ظهيرا، ولكن
لا شك